الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائل الأمور كالمقاصد. معنا
وسائل،
وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإلاف يثبت البدل وينتفي التقديم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ومتلف مؤديه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم؟ والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيدان معا؟ كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديك الرشد ما يضاف، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا جملة من هذه المنظومة المباركة، وأخذنا فيها ما يتعلق بمقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، وطرقنا جملة من القواعد، من ذلك قاعدة النية، ومن ذلك قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومن ذلك قاعدة اليقين لا يزول بالشك. و ذكرنا أن هذه القاعدة، أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، جملة من القواعد المتفرعة على هذه القاعدة. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه قاعدة فقهية، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. ما هي الوسائل وما هي المقاصد؟ الوسائل جمع وسيلة، وهي الموصل إلى الشيء. والمقاصد جمع مقصد، وهو ما يقصده المكلف من امتثال أمر الله وأمر رسوله، أو اجتناب نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول المقاصد جمع مقصد، وهو ما يمتثله المؤلف من المكلف، ما يمتثله المكلف من فعل المأمور أو ترك المنهي. فالوسائل لها أحكام المقاصد. ودليل هذه القاعدة سائر أدلة الواجبات والمحرمات والمكروهات والمباحات والمستحبات، سائر أدلة هذه الأحكام التكليفية الخمسة. فوسائل الواجبات واجبات، ووسائل المحرمات محرمات، ووسائل المكروهات مكروهات، ووسائل المستحبات مستحبات، ووسائل المباحات مباحات. فمثلا من الأدلة قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. الله سبحانه وتعالى نهى عن الزنا وعن كل ما يقرب إلى الزنا، عن كل وسائل الزنا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا وعن كل ما يقرب إليه من النظر المحرم واستماع الغنى والخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحة المرأة الأجنبية وغير ذلك مما يدلك على أن الوسائل لا أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد محرما فالوسيلة أيضا محرمة. ولا تقربوا الزنا من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، أمر بالوضوء. شراء الماء للوضوء وسيلة إلى هذا المأمور، وما دام أنه لا يتم الواجب إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن أن نحقق هذا الواجب إلا بتحقيق وسيلته، فإذا كان كذلك دل ذلك على أن الوسائل لا أحكام المقاصد. وعلى هذا كما ذكرنا الوسائل لا أحكام المقاصد، وسائل الواجبات واجبات، الوضوء واجب، شراء الماء للوضوء واجب، ستر العورة واجب، شراء الثوب لستر العورة واجب، الزنا محرم، النظر الذي يكون سبيلا إلى الوقوع في هذه الفاحشة نقول بأنه محرم، السواك مستحب، شراء السواك نقول بأنه مستحب، شراء الثوب للتجمل مباح، لبس الثوب للتجمل مباح، شراء الثوب لأجل هذا الغرض نقول بأنه مباح، أكل الثوب مكروه، شراء الثوب لأجل الأكل نقول بأنه مكروه. فالوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا، ما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا. فلا يجب على المسلم أن يحصل نصابا حتى تجب عليه الزكاة، لأن هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فنقول بأن هذا ليس واجبا. لا يجب على المسلم أن يقدح وأن يحصل المال حتى يجب عليه الحج حتى يكون مستطيعا، لأن هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به. فما لا يتم الواجب إلا به هذا واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به هذا ليس واجبا. قال الشيخ رحمه الله والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الخطأ والإكراه والنسيان وأيضا الجهل ما ذكره الشيخ رحمه الله وسنشير إليه، هذه من أسباب التخفيف كما تقدم لنا. الخطأ هو فعل الشيء على غير وجه الصواب، الخطأ فعل الشيء على غير وجه الصواب، ولا بد أن نفرق بين الجهل وبين الخطأ. الجهل عدم العلم بالأحكام الشرعية، أما الخطأ يعرف الحكم الشرعي لكنه أخطأ. فالخطأ هو فعل الشيء على غير وجه الصواب، يعلم أن استقبال قبلة شرط من شروط الصلاة لكنه صلى إلى هذه الجهة، لكن الجاهل لا يدري أن استقبال قبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فعندنا الخطأ فعل الشيء على غير وجه الصواب. قال والخطأ الإكراه، الإكراه هو حمل الشخص على فعل الشيء أو على فعل شيء يأباه لو خلي ونفسه، حمل الشخص على فعل شيء يأباه لو خلي ونفسه. والنسيان، النسيان والسهو والغفلة، هذه من الألفاظ المترادفة التي يجمعها ذهول القلب عن معلوم، فالنسيان ذهول القلب عن معلوم. وقال بعض العلماء هناك فرق بين الناسي والساهي، فالناسي إذا ذكرته لا يتذكر، والساهي إذا ذكرته فإنه يتذكر. وعلى كل حال الغفلة والنسيان والسهو هي ذهول القلب عن المعلوم. فعندنا الخطأ، عندنا الإكراه، عندنا النسيان، أيضا عندنا الجهل، والجهل هو عدم العلم بالأحكام الشرعية. هذه الأمور الأربعة من أسباب التخفيف. فعندنا من أسباب التخفيف، قال لك الشيخ رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزل. نقول بأن هذه الأمور الأربعة هذه من أسباب التخفيف، لكن كيف التخفيف؟ نقول التخفيف هنا ينقسم إلى قسمين. التخفيف ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بالحكم التكليفي، ما يتعلق بالإثم، نقول بأن المكلف لا يأثم حال واحد من هذه الأمور الأربعة. ما يتعلق بالحكم التكليفي وهو الإثم، نقول بأن المكلف لا يأثم حال واحد من هذه الأمور الأربعة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وينتفي التأثيم عنه والزلل. فإذا أخطأ وصلى إلى غير القبلة نقول بأنه لا إثم عليه. لو أنه نسي وصلى وهو محدث نقول بأنه لا إثم عليه. لو كان جاهلا لا يعرف الحكم الشرعي وشرب الخمر نقول بأنه لا إثم عليه. كذلك أيضا لو أكره على أن يتكلم في الصلاة نقول بأنه لا إثم عليه. عندنا القسم الأول ما يتعلق بالحكم التكليفي، فنقول بأن هذه الأمور الأربعة من أسباب التخفيف، بمعنى أنه لا يأثم إذا خالف وفعل شيئا حال وجود واحد من هذه الأمور الأربعة. هذا القسم الأول ما يتعلق بالحكم التكليفي. القسم الثاني ما يتعلق، والمراد بالحكم التكليفي هنا ماذا؟ الإثم وعدم الإثم. القسم الثاني ما يتعلق بالحكم الوضعي وهو الضمان. ولهذا قال لك الشيخ: لكن مع الإتلاف يثبت البدل. يعني الشيخ يرى الضمان. وعلى هذا نقول ما يتعلق بالحكم الوضعي، نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، ما يتعلق بحقوق الآدميين. فهذه الأمور الأربعة ليست من أسباب التخفيف، ما يتعلق بحقوق الآدميين. فإذا أخطأ وأتلف مال زيد، أو كان أتلف ثوبه أو كتابه أو ضرب سيارته وأتلفها إلى آخره، نقول لك لا تأثم، لكن تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. كذلك أيضا لو أكره وأتلف طعام زيد أو سيارته، نقول الضمان واجب على المكره، وقد يكون على المكره وقد يكون عليهما جميعا. هناك فروع يتكلم عليها الفقهاء. المهم يعنينا في هذا القاعدة، وأن حق الآدمي لا يسقط، وأنه يجب الضمان على الفاعل أو المكره، يعني المكره أو المكره. المهم الضمان، يقول بأنه واجب. كذلك أيضا لو أنه جهل وظن أن هذا الطعام له وأكله نقول يضمن. لو أنه نسي إلى آخره وأكل طعام غيره أيضا نقول بأنه يضمن. فما يتعلق بحقوق الآدميين، الحكم الوضعي هل هو السبب للتخفيف أو ليس سببا؟ ها؟ نقول بأنه ليس سببا، بمعنى أنه يضمن. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. مع أنه خطأ، قال الله عز وجل: ودية مسلمة إلى أهله. فكذلك أيضا النسيان والغفلة إلى آخره. فنقول ما يتعلق بحقوق الآدميين في الحكم الوضعي في الضمان، نقول بأن هذه الأمور ليست سببا من أسباب التخفيف. هذا ما يتعلق بحقوقنا. بقينا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. هل هذه الأمور سبب من أسباب التخفيف؟ هل يضمن ما يتعلق بحقوق الله عز وجل أو نقول بأنه لا يضمن؟ نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين: ما كان من باب النواهي فإنه لا يضمن، ما كان من باب النواهي نقول بأنه لا يضمن، وما كان من باب الأوامر فإنه يضمن. ما كان من باب النواهي فإنه لا يضمن. مثال ذلك، مثال ذلك، لو أنه صلى وعلى ثوبه نجاسة، صلى وعلى ثوبه نجاسة، هذا من باب الأوامر أو من باب النواهي؟ أنت منهي أن تصلي وعلى ثوبك نجاسة، نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة، هل يضمن هذه الصلاة؟ هل يعيدها مرة أخرى؟ أو نقول لا يجب عليه أن يعيد؟ نقول لا يجب عليه أن يعيد، لأن هذا من باب النواهي. فإذا كان من باب النواهي نقول بأنه لا تجب عليه الإعادة. لو أنه كان جاهلا، كان جاهلا أن إزالة الخبث أنه واجب في الصلاة أو من شروط صحة الصلاة، وصلى في ثوب عليه نجاسة، هل يجب عليه أن يعيد أو لا يجب عليه أن يعيد؟ نقول ما دام أنه من باب النواهي لا ضمان عليه ولا يجب عليه أن يعيد. أيضا لو كان يجهل أن المحرم يحرم عليه أن يقتل الصيد وقتله، نقول لا يجب عليه أن يضمن، لأن هذا من باب التروك والنواهي لا يجب عليه. لو أنه وعلى هذا فقس، المهم نقول ما كان من باب التروك والنواهي نقول بأنه لا ضمان عليه. لو كان مثلا يجهل أن وطء الحائط محرم، نقول لا شيء عليه ولا تجب عليه الكفارة، لا ضمان عليه. فتلخص لنا أنه إن كان من باب النواهي فإنه لا ضمان عليه فيما يتعلق بأي شيء في حقوق الله عز وجل. لو أنه نسي وحلق شعره وهو محرم، هل عليه فدية أو ليس عليه فدية؟ نقول ليس عليه فدية، لا ضمان عليه، لأن هذا من باب النواهي وهو في حقوق الله عز وجل. القسم الثاني أن يكون ذلك في باب الأوامر، فإذا كان في باب الأوامر فنقول بأنه يجب عليه الضمان، وهذه الأمور الأربعة ليست سببا من أسباب التخفيف. فلو نسي وصلى وهو محدث، يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ نقول يعيد الصلاة. لو أنه نسي أن يغسل وجهه في الوضوء، نقول يجب عليه أن يعيد الوضوء. لو أنه أكره على ترك غسل الوجه في الوضوء، نقول يجب عليه أن يعيد الوضوء، لأن هذه من باب ماذا؟ من باب الأوامر. لو أنه جهل أن المضمضة واجبة ولم يتمضمض، نقول يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يعيد الوضوء، لأن هذا من باب الأوامر. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله شيخ يخالف في مسألة الجهل، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن الجهل سبب من أسباب التخفيف حتى في باب الأوامر، حتى في باب الأوامر يرى أن الجهل سبب من أسباب التخفيف. وعلى هذا لو أنه جهل أن غسل الوجه واجب أو أن الجنوب يجب عليه أن يغتسل إلى آخره، لا يجب عليه الإعادة عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأطال في ذلك، ويدل لذلك قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، قال مبشرين ومنذرين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه قاعدة فقهية، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن بعض الأشياء إذا انفردت يكون لها حكم مستقل من حيث الطهارة والحل والنجاسة والحرمة، وإذا كانت تابعة لغيرها فإن الحكم يختلف. يعني أن هناك أشياء إذا كانت مستقلة فإنه يكون لها حكم من حيث الطهارة والنجاسة والحل والحرمة، وإذا كانت تابعة لغيرها فإن هذا الحكم يختلف. دليل هذه القاعدة وهو مثال لهذه القاعدة التعذيب بالنار، هل هو جائز أو ليس جائزا؟ ليس جائزا، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلو أن شخصا أخذ حشرة وعذبها أحرقها بالنار، نقول بأن هذا حرام ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير في جهاده لهم، ولا شك أن هذا النخل فيه حشرات وفيه طيور وهوام ونحو ذلك، لكن هذا التحريق هل جاء على وجه الاستقلال أو جاء على وجه التبع؟ جاء على وجه التبع، تبعا لإحراق النخل أحرقت هذه الحشرات والهوام، فدل ذلك على أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الفلاح إذا أراد أن يعيد خصوبة الأرض له أن يحرق الأرض، مع أن هذه الأرض تشتمل على كثير من الهوام والحشرات، فنقول بأن هذا جاء تبعا ولم يأتي استقلالا. صلاة المغرب يعني من الأمثل على ذلك، صلاة المغرب فيها تشهدات، لكن قد يصلي المسلم صلاة المغرب بأربع تشهدات، بأربع تشهدات إذا جاء والإمام في التشهد الأول، فإنه يجلس معه في التشهد الأول ثم يقوم معه في الثالث ويأتي بالتشهد الثاني للإمام، ثم بعد ذلك يقوم عليه ركعتان، يقوم ويأتي بركعة ثم يجلس، لأن التي قام يقضيها هي الثاني له يجلس بعدها، ثم يقوم للثالثة ويجلس في نهاية الثالثة، يكون صلى أربع تشهدات، لكن هذا جاء على سبيل ماذا؟ على سبيل التبع. أيضا الدود، الدود في الثمر، العلماء رحمهم الله يقولون الدود في الثمر ما يأكله المسلم، لكن لو أنه أكل الثمرة وفيها الدود جاز هذا، ويكون هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التبع، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة العرف، وتحتها مسائل، هذه القاعدة تحتها مسائل. المسألة الأولى تعريف العرف، العلماء رحمه الله ذكروا تعريف كثير العرف، ومن أحسنها ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العرف هو ما تعارفه الناس من أمور دنياهم، العرف ما تعارفه الناس من أمور دنياهم. المسألة الثانية دليل هذه القاعدة، هذه القاعدة دللها القرآن والسنة والإجماع في الجملة. أما القرآن فقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حيث عائشة في قصة هند لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها من المال ما أو من النفقة ما يكفيها ويكفي بنيه، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. قال بالمعروف، جعله راجع المعروف، والإجماع قائم على ذلك. طيب، ما هو شرط العرف أو ما هو شرط العمل بالعرف؟ العمل بالعرف اشترط له شروط. الشرط الأول ألا يخالف العرف، ألا يخالف العرف الشرع، فإن خالف العرف الشرع فإنه لا عبرة به. فلو أن الناس تعارفوا في حفلات الزواج أنهم يأتون بالموسيقى والطبول ونحو ذلك، نقول بأن هذا لا عبرة به. لو أنهم تعارفوا إسبال الثياب، نقول بأن هذا لا عبرة به، إلى آخره. المهم نشترط ألا يخالف العرف الشرع، فإن خالف فلا عبرة به. الشرط الثاني ألا يخالفه المتعاقدان، إذا كان هناك عقد، فإن خالفه المتعاقدان فعندنا قاعدة، وهي أن الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي. الشرط اللفظي نقول بأنه مقدم على الشرط العرفي. فمثلا لو تعارف الناس أن المرأة إذا تزوجت فإنها تمكث في بيت زوجها في بيت أهلها لمدة أسبوع بعد الزواج، ولكن الزوج اشترط أن يستلمها، أن يستلمها مباشرة، نقول بأن الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي. لو تعارف الناس على أنه إذا باع البيت أن له أن يسكنها لمدة شهر، يقول هذا العرف يعمل به، لكن إذا كان هناك شرط لفظي فنقول بأنه يقدم عليه، أو أن المشتري اشترط أن يستلم البيت مباشرة نقول بأنه يقدم. طيب الشرط الثالث، يعني الشرط الثالث أن يكون العرف مضطردا، أن يكون العرف مضطردا، يعني لا يكون مضطربا. إذا كان العرف مضطربا فإنه لا عبرة به، بل لا بد أن يكون العرف تعارف عليه الناس واضطرد عند الناس، يعني إذا اختلف فيه الناس هؤلاء يطبقونه وهؤلاء لا يطبقونه إلى آخره، هذا لا يصلح أن نرجع إليه. يعني لا بد أن يكون العرف مضطردا، يعني أما إذا تعارف الناس، مثلا تعارف الناس على أن المرأة تمكث، بعض الناس أنها تمكث عند في بيت أهلها لمدة يوم، بعض الناس ما يرى هذا إلى آخره، واختلفوا اختلف العرف، إلى نقول لا عبرة بهذا العرف، لا بد أن يكون العرف مضطرب. الشرط الرابع ألا يكون العرف حادثا، فإن كان العرف حادثا لا بد أن يكون العرف مستقرا، فإن كان العرف حادثا فإنه لا عبرة به. طيب المسألة الرابعة والخامسة، متى نرجع إلى العرف، يعني متى نحكم العرف ومتى نرجع إلى العرف؟ قال لك الشيخ رحمه الله: حكم من الشرع الشريف لم يحد. فقال لك الشيخ رحمه الله بأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أحكام حدها الشارع وضبطها ما في حاجة للعرف، أحكام جاء الشارع وحدها وضبطها هنا لا حاجة بنا إلى العرف، صلاة المغرب صليناها الآن 3 ركعات ما في حاجة للعرف، الوضوء صفة كذا وكذا لا حاجة إلى العرف، نصاب السرقة كذا وكذا ربع دينار لا حاجة إلى العرف، عقوبة الزاني كذا وكذا لا حاجة إلى العرف، هذه أحكام حدها الشارع وضبطها نقول لا حاجة إلى العرف. القسم الثاني أحكام أطلقها الشارع، هنا نرجع إلى العرف، ولهذا قال لك الشيخ حكم من الشرع الشريف لم يحد، ما حده الشارع ولم يضبط، نقول نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى العرف. مثلا نفقة الزوجة، نعم نفقة الزوجة ما ضبطها الشارع، ما قال الشارع تعطي زوجتك كل يوم 100 درهم أو 20 درهم، نرجع إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس، وش ينفقون الناس، وش ينفق الغني وش ينفق الفقير وش ينفق المتوسط، وهل هذا الزوج غني أو فقير أو متوسط إلى آخره، نرجع إلى العرف. مثلا الموالاة ركن من أركان الوضوء، ما الذي يقل بالموالاة؟ ها؟ نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى العرف. فإذا كان الفاصل طويلا عرفا أخل بالموالاة، إذا كان قصيرا عرفا فإنه لا يخل بالموالاة. مثلا السفر، يعني كثير من العلماء قال لك بأن السفر أطلقه الشارع، نرجع إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس، فما اعتبره العرف سفرا فإننا نرجع إليه. المهم المرجع في ذلك ها إلى في الأحكام التي لم يحدها الشارع نرجع إلى العرف. مثلا حرز في السرقة، وش حرزه؟ الشارع اشترط الحرز، ما تقطع اليد إلا إذا كان في السرقة من حرز، لكن ما هو الحرز؟ ما هو الحرز؟ هو موضع الحفظ، هذا يختلف باختلاف البلاد، اختلاف الأموال، اختلاف قوة السلطان وجور السلطان وعدل السلطان إلى آخره، يختلف. في حرز الذهب ليس مثل حرز السيارة، ليس مثل حرز الكتب وحرز الأواني، هذا راجع إلى العرف. قال الشيخ رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه قاعدة فقهية، وهي أن من تعجل شيئا قبل أوانه، يعني قبل حلول وقته، عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل آنه، يعني قبل مجيء زمنه، فإنه يعاقب بحرمانه، يعاقب بحرمانه. ودليل ذلك، نعم دليل ذلك أنه ليس لقاتل الميراث، فإذا قتل مورثه عمدا فإنه لا يرث. لماذا؟ لأنه تعجل شيئا قبل أهله فإنه يعاقب بحرمانه. كذلك أيضا الموصى له إذا قتل الموصي متعمدا فإنه لا شيء له، لا شيء. أما إذا لم يقتله متعمدا، كذلك أيضا إذا لم يقتل مورثه متعمدا فالصواب أنه يرث، لكن إذا كان القتل متعمدا هنا تعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه، يعني يعاقب بحرمانه. ومن أمثلتها كما ذكرنا، من أمثلتها ومن الأمثلة على هذا من أفسد امرأة على زوجها لكي يتزوجها فإنه يعاقب بحرمانها، بحرمانها عليه. وهذه القاعدة كما تكون في أمور الدنيا كذلك أيضا تكون في أمور الآخرة، يعني كتكون في أمور الآخرة. فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة يحرمها، ومن لبس الحرير في الدنيا فإنه يحرمه في الآخرة إلا إذا تاب، إن من تاب يتوب الله عز وجل عليه. وهذه القاعدة أيضا كما أنها من تعجل شيئا قبل أوانه، أيضا عكس هذه القاعدة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا ترك الإنسان الذنوب والمعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا من هذه اللذة المحرمة العاجلة، يعوضه قوة الإيمان وحلاوة الطاعة ولذة المناجاة ونحو ذلك إلى آخره. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية وهي قاعدة كبيرة، وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد، يعني النهي يقتضي الفساد. هل النهي يقتضي الفساد أو النهي لا يقتضي الفساد؟ وأوسع الناس في تطبيق هذه القاعدة هم الظاهرية. الظاهرية كل النواهي عندهم تقتضي التحريم، تقتضي الفساد، وكل الأوامر عندهم تقتضي الوجوب، فهم يتوسعون لأنهم يقضون بظاهر النص ولا ينظرون للقياس والمعاني. ثم بعد ذلك الحنابلة أيضا، الحنابلة أيضا يتوسعون في تطبيق هذه القاعدة، قاعدة النهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة ذكر ابن رجب رحمه الله أنها تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام هذه القاعدة. القسم الأول، قسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، والقسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه وعينه، فنقول بأنه يقتضي الفساد سواء كان ذلك في العبادات أو كان ذلك في المعاملات. مثال ذلك حيث أبي سعيد: لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة العصر. فالتطوع المطلق بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر نقول بأنه فاسد، النهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه. إن الله حرم بيع الميتة، يقول العقد على الميتة هذا فاسد، إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، يقول العقد على مثل هذه الأشياء يقول بأنه عقد فاسد. هذا القسم الأول: حرمت عليكم أمهاتكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلى آخره. القسم الثاني أن يعود النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنه، أن يعود النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنه فنقول بأنه لا يقتضي الفساد، نقول بأنه لا يقتضي الفساد. ومن الأمثلة على ذلك لو صلى والذكر صلى وعليه خاتم من ذهب أو عمامة حرير، هنا النهي يعود إلى أمر خارج لا يتعلق بذات الصلاة بأركان الصلاة ولا يتعلق بشروط الصلاة، يعود إلى أمر خارج. لبس الخاتم هذا لا يتعلق بالصلاة، لا يتعلق بأركانها ولا يتعلق بشروطها، بل يعود إلى أمر خارج فنقول بأنه لا يقتضي الفساد. نقول هنا النهي. ومثل ذلك أيضا مثلا الغيبة في الصيام منهي عنها، الغيبة في الصيام منهي عنها، لكنها لا تتعلق، لا يتعلق ذلك لا بأركان الصيام ولا بشروطه، وإنما يتعلق بأمر خارج. ومن ذلك أيضا لو استمع الغنى في الصيام ونحو ذلك، أو في الحج أو نحو ذلك، أو نظر للنساء، نقول بأن هذا لا يتعلق لا بالشرط ولا بالركن، فلا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي الفساد. القسم الثاني الثالث، القسم الثالث أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه يختص، يختص بالعبادة، أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه يختص بها، فنقول بأنه يقتضي الفساد. مثال ذلك، مثال ذلك ستر العورة، هذا الشرط من شروط صحة الصلاة. نعم، ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. لو أن المسلم صلى وعلى ثوبه نجاسة، يعرف النجاسة، عالم بالنجاسة هذه، صلى وعلى ثوبه نجاسة، ما حكم صلاته؟ نقول بأن صلاته فاسدة. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى شرط من شروط العبادة على وجه يختص بها. لماذا؟ كيف يختص بها؟ لأن اجتناب النجاسة خاص بالصلاة ولا شامل للصلاة خارج الصلاة؟ في الصلاة بس، ما تنهى. لو لبست ثوب الآن، صليت الآن ولبست ثوب عليه نجاسة، ما في مشكلة، ما حد يقول لك حرام. لكنك تصل تلبس ثوب ها في أثناء الصلاة والثوب عليه نجاسة، نقول هذا لا يجوز. فهو يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص بالعبادة، يعني النهي عن ملابسة النجاسة هذا في الصلاة فقط، أما خارج الصلاة ها تنهى عن ذلك ولا تنهى عن ذلك، لا بأس. لو لبست ثوبا وعليه بول، فنقول بأن هذا اللبس حلال لا بأس به. فهنا الشرط أو النهي عاد إلى الشرط على وجه يختص بأي شيء بالعبادة. القسم الرابع، القسم الرابع أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بها. ها وش مثاله؟ مثلا الثوب هذا، المثال السابق، الثوب هذا مغصوب، هل الغصب خاص بالصلاة ولا شامل؟ النهي عن الغصب هل هو خاص بالصلاة أو أنه شامل في الصلاة وخارج الصلاة؟ شامل. نقول شامل، نقول بأنه شامل خارج داخل الصلاة وخارج الصلاة، فهنا لا يقضي الفساد. وإن كان الشيخ ظاهر كلام الشيخ أنه يقضي الفساد وهو المذهب، لكن الصواب أنه هنا أنه لا يقضي الفساد. فإذا صلى على ثوبه ثوب مغصوب، صلى على بدنه ثوب مغصوب ستر به عورته، نقول هنا النهي يعود إلى شرط العبادة لكنه ليس على وجه يختص بالعبادة، لأن الغصب شامل في العبادة وخارج، نعم وخارج العبادة. نعم. ومثل يعني نطبق الأمثلة الكثيرة، النواهي إن كان يعني طالب العلم يجلس ويضرب الأمثلة على هذه الأقسام. المؤلف رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. قول الشيخ رحمه الله: متلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه من يعني مسألة فقهية، وهي ما يتعلق بدفع الصائل، يعني أو نقول ما ترتب على المأذون غير مضمون، يعني ما ترتب على المأذون غير مضمون. قال الشيخ: بعد الدفاع بالتي أحسن، يعني إذا صال على الشخص آدمي أو حيوان، أو يعني آدمي أو بهيمة، صال عليه آدمي أو بهيمة، فإنه يدافعه بالأحسن فالأحسن. إذا لم يندفع إلا بقتله فإنه لا ضمان عليه، أو لم يندفع إلا بكسره أو بجرحه أو بإتلافه ونحو ذلك، فإنه لا ضمان عليه. ما ترتب على المأذون غير مضمون، أو نقول بأن الصائل يدفع بالأحسن فالأحسن. يعني إذا كان يندفع بالتهديد تهدده، بالضرب تضربه، بالجرح تجرحه، إذا لم يندفع إلا بالقتل فلا كذلك. لأن الأصل الحرمة، حرمة الدم حرمة المال. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مال قال تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد. قوله وسلم هو في النار، هذا يدل على أنه ماذا؟ أنه غير مضمون. لكن استثنى العلماء رحمه الله مسألة، يعني الصائل تدفعه بالأسهل فالأسهل، لكن استثنى العلماء رحمه الله مسألة قالوا إذا خشي أن يبدره بالقتل فله أن يبدره بالقتل. يعني أنت عرفت أن هذا الشخص معه سلاح، ولو جلست تعظه وتخوفه بالله أو تضربه أو نحو ذلك أطلق عليك النار، ها؟ تعرف أنه لا يتورع إلى آخره. فقال إذا خشي أن يبدره في القتل فله أن يبدره في القتل، لكن الأصل الحرمة وأن الإنسان يخاف الله عز وجل، لكن إذا ظن ذلك قالوا له ذلك. وأيضا لا بد أن نفرق أيضا بين مسألتين، بين مسألة دفع الصائل ومسألة عقوبة المعتدي. نعم، عقوبة المعتدي، دفع الصائل حتى الآن ما اعتدى ويريد أن يعتدي، لكن لو جئت وهذا المعتدي داخل البيت هذا لك مباشرة تضربه، لأن هذا من ماذا؟ من باب عقوبة المعتدي وليس من باب دفع الصائل. نعم، ليس من باب دفع الصائل، هو الذي يريدك الآن تخوفه بالله تدفع بالأسهل فالأسهل كما قال الشيخ، لكن إذا دخل وجدته في داخل البيت هذا الآن هو معتدي. نعم، معتدي، فلك مباشرة تقوم بضربه. نعم، نص العلماء قالوا إذا وجده مع أهله له مباشرة أن يقتله. نعم، له مباشرة أن يقتله، لأن هذا من باب عقوبة المعتدي. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح في الذي ينظر من خصاص البيت لك مباشرة أن تضرب عينه، لأن هذا من ماذا؟ من باب عقوبة المعتدي وليس من باب دفع الصائل. فلا بد أن نفرق بين هاتين المسألتين. قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه البيت الأربعة ذكرها الشيخ رحمه الله في بيان شيء من صيغ العموم، وقد ذكر الأصوليون للعموم صيغا كثيرة ما يقرب من 250 صيغة، لكن الشيخ رحمه الله اقتصر على هذه الصيغ لأن مثل هذه الصيغ يحتاج إليها. يعني يحتاج إليها الفقيه والقاضي والمفتي إلى آخره، يحتاج إلى معرفة مثل هذه الأشياء، فذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. والعام في اللغة الشامل، وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، لفظ المستغرق لجميع أفراده. والعام له صيغ، نعم له صيغ، من هذه الصيغ ما ذكره الشيخ قال: أل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل هذه تفيد العموم سواء كان ذلك في الجمع أو كان ذلك في الإفراد. مثاله في الجمع: إن المؤمنين والمؤمنات المؤمنين، نعم هذا يشمل جميع المؤمنين، نعم يشمل جميع المؤمنين. مثال المفرد قال الشيخ كالعليم اسم من أسماء الله عز وجل، هذا يدل على عموم علم الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إلى آخره. والنكرات في سياق النفي، هذه الصيغة الثانية النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، أحد نكرة في سياق النفي، لا تدعو مع الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا إلى آخره. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، نفس نكرة لنفس نكرة، شيئا نكرة، كل هذه في سياق نعم قلت أنا وأن المشاهد لا حد في سياق النهي، لكن الآية اللي ذكرت آية الانفطار يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذه نكرات في سياق النفي أو سياق النهي كما ذكرنا قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، هذه نكرة في سياق النهي. قال كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي الأسماء، يعني أسماء الشرط، الأسماء المبهمة، أسماء الشرط وأسماء الموصول وأسماء الاستفهام، هذه كلها تفيد العموم. ما عندكم ينفد، ما عندكم ينفد، كل الذي عندكم ينفد، وما عند الله باق، كل شيء يعني كل شيء ينفد وما عند الله يبقى. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، تفيد العموم. المهم الخلاصة أن أسماء هذه الأسماء المبهمة من أسماء الشرط والموصول والاستفهام هذه كلها تفيد العموم. قال ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف، المفرد المضاف والجمع المضاف هذه كلها تفيد العموم. ومن ذلك قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله لفظ الجلالة نعمة مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه هذه تفيد العموم. المفرد أيضا الجمع المضاف يفيد العموم. يوصيكم الله في أولادكم، يعني هذا يشمل كل الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. طيب حنا ذكرنا أن الشيخ رحمه الله ذكر مثل هذه الصيغ لأن مثل هذه يحتاج إليها الفقيه، ويعني أشد من غيره من بقية الصيغ، الفقيه والقاضي والمفتي إلى آخره، لأنها ترد في ألفاظ العاقدين، في ألفاظ المتبرعين، في ألفاظ الفاسقين. فمثلا لو أنه وصى قال أوصيت بأن بيتي وقف، ها، وله ثلاث بيوت، أي بيوت هي؟ هل ينفذ الأول الكبير أو الصغير أو الأوسط؟ ها ها الجميع، صح الجميع ينفذ. لماذا؟ لأن قوله بيتي هذا مفرد مضاف يقتضي العموم، يشمل كل البيوت، فنقول الوصية شامل كل البيوت. فلهذا لا بد أن تتنبأ، مثلا لو قال زوجتي طالق وعنده أربع زوجات وش يطلب من زوجاته؟ نقول جميع الزوجات تطلب، يعني إلا إذا نوى بقلبه، يعني لأن المضاف يأتي في اللغة العربية ويراد به العام، العام يأتي في اللغة العربية ويراد به الخاص. لو قال رقيقي حر نقول بأنه ينفذ كل أرقائه. لو قال وهبت لك بيتي وعنده بيتان يشمل البيتين، لأن المفرد المضاف كما ذكرنا يقتضي العموم. ولهذا الشيخ ذكر مثل هذه الأشياء. لو قال ما عندي من بيت فهو وقف، ما ها يشمل ماذا؟ كل البيوت. ولهذا كما ذكرنا أنها مثل هذه المسائل يحتاج إلى فهمها القاضي في ألفاظ المتبرعين إلى آخره، إلا إذا كان والعاقدين، إلا إذا كان هناك أعراف إلى آخره تخصص مثل هذه الأشياء، فهذه يرجع إليها. قال الشيخ رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، هذه قاعدة عامة في الشريعة، هذه ليست خاصة في العمليات بل هي في العمليات وكذلك أيضا في العقائد، لأن في العمليات وكذلك أيضا في العقائد. فكل الأحكام الشرعية لا بد لها من أمرين، الأمر الأول توفر الشروط، والأمر الثاني انتفاء الموانع. الصلاة، يعني الصلاة نحن الآن صلينا المغرب، لكي تكون هذه الصلاة مبرئة للذمة ومسقطة للطلب وينال المسلم الأجر فيها عند الله عز وجل، لا بد لها من أمرين، توفر الشروط من رفع الحدث وإزالة القبث واستقبال القبلة وستر العورة والنية والوقت إلى آخره، ولا بد أيضا من انتفاء الموانع، لا بد أن ينتفع عنها المبطلات من الأكل والشرب والقهقهة إلى آخره، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. مثل أيضا مثلا النكاح، العقد على هذه المرأة لكي تستحل الاستمتاع بهذه المرأة لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. لا بد توفر الشروط الرضا، الولي، الشهادة، تعيين الزوجين، ولا بد أيضا من انتفاء الموانع، ما تكون هذه المرأة من المحرمات بنسب أو مصاهرة أو رضاع ونحو ذلك. أيضا في البيع لكي تملك هذه السلعة، يعني لكي تملك هذه السلعة لا بد من توفر الشروط وارتفاع الموانع وهكذا. كما قلنا هذا كما يكون هذا في العمليات أيضا يكون في العقائد. ما نحكم على شخص بالكفر أو الفسق إلا إذا توفرت الشروط وانتفاء الموانع. لا بد أن تتوفر الشروط، شروط التكفير وانتفاء الموانع. قد يكون لك مانع من الجهل، مانع من التأويل، مانع من الإكراه ونحو ذلك. لا بد أن تتوفر الشروط وأن تنتفي الموانع. توفر الشروط العلم والاختيار والعقل إلى آخره. لا بد توفر الشروط وانتفاء الموانع. ودليل هذه القاعدة هي سائر أدلة الشروط وسائر أدلة الموانع. فأدلة شروط الصلاة دليل لها، أدلة شروط الزكاة الصيام دليل لها، موانع صحة الصلاة، صحة الصيام، صحة النكاح، هذه أدلتها، أدلة هذه الموانع أدلة لهذه القاعدة. قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. نعم، هذه القاعدة كما تكون، يعني هذه القاعدة من أتى بما طلب من عمل استحق ما يكون على ذلك العمل من الأجر، هذه قاعدة. وهذه أيضا كما قلنا أيضا هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة ليست خاصة بالعمليات، تشمل أمور الدنيا وتشمل أمور الآخرة. من أتى بما طلب به من عمل استحق ما رتب على ذلك العمل، استحق ما رتب على ذلك من عمل. ويدل لهذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإذا تعاقدت مع شخص، استأجرت شخصا على أن يعمل لك عملا، فإنه يستحق ما رتب على هذا العمل من الأجرة. في الجعالة قلت: من نظف هذا المسجد فله 100 ريال، يستحق، جاء شخص ونظفه فإنه يستحق هذه 100. وهذا كما قلنا كما يكون هذا في أمور الدنيا كذلك أيضا يكون في أمور الآخرة، يعني يكون كذلك أيضا في أمور الآخرة. فالمسلم إذا أتى بما فرض الله عز وجل عليه من الواجبات، نحن الآن صلينا المغرب، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن نظن بالله خيرا وأن الله يقبل منا وأن الله يثيب، أن الله يقبل منا ويثيب، هذا هو حسن الظن بالله عز وجل. وليس من حسن الظن بالله عز وجل أن تظن بالله سوءا وأن الله لا يقبل منك، لا، بل إذا أتيت بما عليك من عمل فإن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن تظن به خيرا وأن الله يقبل منك وأنه يثيبك. كما أن الإنسان إذا عمل السيئات والذنوب والمعاصي فحسن الظن بالله عز وجل أنه يعاقبك إن لم تتب، إن تبت فإن الله يقبل منك ويثيبك، إن لم تتب فإن الله يعاقبك. قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل السائر المأمور. نعم، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل السائر المأمور. هذه قاعدة سبقا، هذه المسألة حقيقة سبق أن تكلمنا عليها عند قول المؤلف رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار، وأن الواجبات تسقط بالعجز عنها، تسقط بالعجز وتسقط أيضا بالمشقة الظاهرة. وسبق أيضا أن تكلمنا قلنا إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن باقيه فإن هذا لا يخلو من ثلاثة أقسام، إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن باقيه فإن هذا لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فهذا لا يجب عليه أن يأتي به. إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة هذا لا يجب عليه أن يأتي به، وضربنا المثال على ذلك. كما لو قال أنا أستطيع أن آتي للمسجد لكن لا أستطيع أن أصلي مع الناس، نقول ما دمت أن الذي تقدر عليه هذا وسيلة محضة فإنه لا يجب عليك أن تأتي به. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه ليس عبادة في نفسه، حكم هذا هل يجب عليه أن يأتي به أو لا يجب؟ نقول لا يجب عليه أن يأتي به. فمثلا لو قال أنا أستطيع أن أصوم إلى نصف النهار أو إلى ثلاثة أرباع النهار، نقول هنا لا يجب عليك أن تصوم. القسم الثالث أن يكون المقدور عليه عبادة في نفسه، فهذا يجب عليه أن يأتي به لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان كما ذكرنا الواجب في زكاة الفطر صاع، إذا قال أنا لا أستطيع أن أخرج صاعا وإنما أستطيع أن أخرج نصف صاع، فنقول أخرج ما تقدر عليه، لأن إخراج نصف صاع هذا عبادة في نفسه. قال رحمه الله: وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه قاعدة أيضا سبق أن أشرنا إليها، وهي أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون. ويدل لهذه القاعدة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مال قال تعطى، قال: أرأيت إن قاتلني قال قاتلني، قال: أرأيت إن قتلته قال هو في النار، قال: أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار هذا دل ذلك على أنه غير مضمون، وقد أذن في قتله، أذن في قتله إذا لم يندفع إلا بالقتل فقد أذن في قتله، فدل ذلك على أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. ويدخل في هذه القاعدة، يعني من فروع هذه القاعدة، ما يتعلق بمسائل دفع الصائل، ومن فروع هذه القاعدة أن ولي اليتيم له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان فقيرا، وعلى هذا هل يضمن أو لا يضمن؟ الصواب في ذلك أنه لا ضمان عليه، لأنه مأذون له في الأكل، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذه قاعدة فقهية، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما هي العلة؟ يعني ما هي العلة؟ العلة هي الوصف المنضبط الصالح لترتيب الحكم. العلة هي الوصف المنضبط الصالح لترتيب الحكم. والعلة من حيث دوران الحكم تنقسم ثلاثة أقسام. العلة من حيث دوران الحكم تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون العلة منصوصة، فهذه إذا كانت العلة منصوصة نص عليها الشارع فنقول بأن الحكم يدور معها وجودا وعدما. فنقول القسم الأول أن تكون العلة منصوصة نص عليها الشارع، فنقول إذا كانت منصوصة نص عليها الشارع فإن الحكم يدور معها وجودا وعدما. مثال ذلك، نعم مثال ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان، تناجي تحدث سرا دون الثالث، وعلل قال: من أجل أن ذلك يحزنه. فالتناجي هو الحديث السر. طيب، لو أن رجلين تحدثا بلغة أجنبية دون الثالث وقد جهرا بها، وش الحكم؟ هل ينهيان أو لا ينهيان؟ ها؟ ما في تحدث سرا. ها؟ لكن العلة موجودة وليست موجودة؟ موجودة من أجل ذلك يحزنه. فهما يتحدثان الآن بلغة أجنبية وهو لا يفهم هذه اللغة. هذا لا شك أنه سيوقع في قلبه شيئا فنقول ينهيان، مع أنه ما في تحدث لكن وجدت العلة، ها؟ فيدور الحكم معها، وجدت العلة. طيب مثال آخر، صبيان يتحدثان سرا دون رجل كبير، ها؟ هل ينهيان أو لا ينهيان؟ لا ينهيان. لماذا؟ لأن هذا ما يهمه الرجل، حدث صبيان ما يهمه، ها؟ هي غير مكلفين. هذا ما يهم. هل يوقع في قلبه شيء؟ هل يوقع في قلب هذا الرجل شيئا؟ ما يوقع في قلبه، مع أنه العلة هنا موجودة. المهيب العلة النهي تحدث، الإنسان قال لا يتناجى اثنان، النهي عن التناجي موجود، التناجي موجود، لكن نقول لا ينهى عنه لأن العلة ماذا؟ تخلفت. فلما تخلفت العلة، ها، نقول بأن الحكم يتخلف، فالحكم يدور مع علته وجودا عدم. فتلخص لنا أن القسم الأول أن العلة إذا كانت منصوصة فإن الحكم يدور معها وجودا وعدم. القسم الثاني أن تكون العلة مستنبطة لكنها قريبة، لما تكون العلة مستنبطة لكنها قريبة، فهذا العلماء يقولون بأن حكمها حكم القسم الأول، حكمها يقولون بأن حكمها حكم القسم الأول. فنقول بأن الحكم يدور معها وجودا وعدما، الحكم يدور معها وجودا وعدما. من أمثلة ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نقول القسم الثاني أن تكون العلة مستنبطة لكنها قريبة. ومن أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما هي العلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما علم، قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. العلة ما هي؟ الانشغال والتشويش، هكذا استنبط العلماء رحمه الله. وهذا الاستنباط قريب، هذا الاستنباط قريب. أنا أقول بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لو فرضنا مثال، لو فرضنا أن الطعام حضر وهو شبعان، يصلي أو لا يصلي؟ تقول يصلي، نعم، لأن الانشغال انتفى، فينتفي الحكم، ليس مشغولا بهذا الطعام، فنقول بأن الطعام انتفى فينتفي الحكم. طيب مثال آخر، لو أن الطعام لم يحضر لكن هناك شدة حر، ها، يصلي أو لا يصلي؟ لا يصلي. لماذا؟ لأن الانشغال موجود مع أن الطعام ما حضر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا يدافع الأخبثان، الأخبثان لا يدافعانه، والطعام لم يحضر لكن لما وجد الانشغال نقول بأنه لا صلاة. فنقول بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما في هذا القسم. طيب القسم الثالث والأخير نختم به قبل الصلاة، أن تكون العلة مستنبطة لكنها بعيدة، فهنا لا يدور الحكم معها، نعم، ولا عبرة بهذه العلة، مثال ذلك قول المسلم حيث عبادة وأبي سعيد: الذهب بالذهب والفضة بالفضة البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل سواء بسواء. الذهب بالذهب، ما هي العلة في الذهب والفضة؟ هذه اختلف فيها العلماء رحمه الله كثيرا. المشهور عند أبي حنيفة والإمام أحمد أن العلة في الذهب والفضة ما هي؟ الوزن. العلة عندهم الوزن، وعلى هذا قالوا بأن الربا يجري في كل الموزونات سواء كانت مطعومة مثل اللحم والسكر أو كانت غير مطعومة مثل الرصاص، النحاس، الشعر، الكتان، الحرير، الصوف إلى آخره، يجري عندهم الربا في كل الموزونات. فلا تبيع مثلا صفر بصفر، ولا تبيع إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تبيع شعر بشعر إلا مثلا بمثل يدا بيد، لأنه إذا اتفق الجنس الربوي لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فالعلة عندهم الوزن، لكن هذه العلة نقضها ابن القيم رحمه الله كثيرا في كتابه إعلام الموقعين، قال ما يصح التعليل بها، لأن لو قلنا بأن التعليل بها التعليل بالوزن صحيح لأدى ذلك إلى سد باب السلم في الموزونات. الشارع رخص بالسلم، السلم تعطي ذهب، أعطيك ذهب وأقبض حديد بعد سنة. لو قلنا بأن العلة الوزن، إذا اتحدت العلة واختلف الجنس الربوي لا بد أن يكون يدا بيد، نشترط شرطا واحدا وهو أن يكون ماذا؟ أن يكون يدا بيد التقابض، لكن التماثل هذا ليس شرطا لقول المسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لو قلنا بأن العلة هي الوزن أدى ذلك إلى سد باب السلم في الموزونات، يعني ما أعطيك ذهب وأخذ حديد بعد سنة والشارع أجازة، ما أعطيك فضة وأخذ رصاص بعد سنة أو بعد شهر والشارع أجاز مثل ذلك، لأنه إذا اتحدت العلة واختلف الجنس الربوي لا بد أن يكون يدا بيد. فابن القيم رحمه الله نقض ذلك وغيره من أهل العلم، وأن الصواب في العلة هنا، العلة في الذهب والفضة، الصواب ماذا؟ الثمنية، وأنها ثمن الأشياء، وعلى هذا نقول ما كان ثمن الأشياء يجري فيه الربا وما لا فإنه لا يجري فيه الربا. شرع لكم بعد الصلاة. سبحانك السلام عليكم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ويفعل البعض من المأمور مشق فعل سائر المأمور، وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت في شرعته، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلة فعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العمل أن يجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، والوازع القبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين. ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت بشرعته. تكلمنا على هذه القاعدة وأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وذكرنا أن العلة من حيث الدوران تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة التي بيناها. قال المؤلف: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. شرط العقد، هذه قاعدة فقهية، وهي أن شروط أن الشروط في العقود صحيحة ولازمة، أن الشروط في العقود صحيحة ولازمة. شرط العقد هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. نعم، شرط العقد ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. مثال ذلك كأن يبيع السيارة ويشترط أن يستعملها لمدة يوم، كأن يشتري البيت ويشترط على البائع أن ينظفه، كأن يتزوج المرأة وتشترط المرأة أن يحج بها أو أن يعتمر بها، إلى آخره، ما يشترط أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. والفرق بين شرط العقد والشرط في العقد أن شرط العقد من وضع الشارع، مثلا الشارع هو الذي اشترط الرضا في العقود، اشترط العلم بالثمن، العلم بالمثمن، إلى آخره. شروط العقد من وضع الشارع، والشرط في العقد من وضع المتعاقدين. الفرق الثاني أن شرط العقد لا يصح إسقاطه. لو أن المتعاقدين اتفقا على الجهالة في الثمن ما يصح هذا، وأما الشرط في العقد فيصح إسقاطه. لو اشترط المشتري شرطا مثلا ثم أسقطه جاز ذلك. الفرق الثالث أن الإخلال بشرط العقد يترتب عليه فساد المعاملة. فلو عقد عقدا مع جهالة المبيع مثلا المعاملة فاسدة، لكن الإخلال بالشرط في العقد لا يترتب عليه الفساد، وإنما يترتب عليه ماذا؟ عدم اللزوم. فلمن له الشرط أن يفسخ. فمثلا لو أن المرأة اشترطت على زوجها أن يحج بها ولم ينفذ الشرط، نقول العقد في حقها غير لازم، لها حق الفسخ. الفرق الثالث أن شروط العقود تكون قبل العقد، الرضا وأن يكون العاقد جائز التصرف والعلم بالثمن والمثمن وأن يكون المعقود عليه مباحا إلى آخره، هذه تكون قبل العقد. وأما الشرط في العقد فيكون قبل العقد، اتفق على المتعاقدان، ويكون في صلب العقد، ويكون أيضا في زمن الخيارين، لأن من له الخيار له حق الفسخ، فله أن يقيده بالشرط. فشرط العقد يكون قبل العقد اتفقان على هذا الشرط، أو في صلب العقد بعتك وأشترط كذا وكذا، أو في زمن خيارين، خيار الشرط خيار المجلس، زمن خيار الشرط زمن خيار المجلس، من له الخيار له حق الشرط. طيب، الشروط في العقود كما ذكرنا الأصل فيها الحل والصحة، ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا يتضمن إيفاء أصل العقد ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، حيث عقبة: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج، في البخاري معلقا بصيغة الجزم: المسلمون على شروطه، المسلمون على شروطه. والعلماء رحمه الله يقسمون الشروط في العقد إلى أقسام: شرط تقضيه العقد، وشرط صفة، وشرط مصلحة، وشرط منفعة، كلها صحيحة. صحيح، شرط تقضيه العقد مثلا تسلم المبيع، حلول الثمن، إلى آخره، هذه شروط تقضي العقد. مثلا لو قال: اشتريت منك السيارة بشرط أن يستلمها الآن، ما في حاجة تقول بشرط أن يستلمها الآن. لماذا؟ لأن هذا الشرط تقضي العقد. العقد يقضي تسلم المبيع. لو قال البائع: بعتك بشرط أن يكون الثمن حال، هذا ما في حاجة تقول الثمن حال. لماذا؟ هذا الشرط اللي يقضيه العقد. لو قال: اشتريت السيارة بشرط أن يبيعه، ها؟ أو بشرط أن يركبه، أو شرط أن أقفها، هل هناك حاجة لمثل هذه الشروط؟ ما في حاجة، لأن هذه الشروط ماذا يقتضيها؟ ماذا يقتضيها؟ العقد، لا حاجة إليها. الشرط الثاني شرط صفة، أيضا هذا جائز باتفاق الأئمة، وشرط الصفة أيضا جائز باتفاق الأئمة. اشتريت منك السيارة بشرط أن تكون صفتها كذا، الإطارات صفتها كذا، سرعتها صفتها كذا، تاريخ إنتاجها كذا، المراتب كذا، اللون كذا، هذه كل لو شرط 100 صفة صحيح. القسم الثالث شرط، القسم الثالث شرط مصلحة، كشرط الضمين والكفيل والرهن، هذه كلها شروط مصلحة. مثلا لو قال المشتري اشترط أن يكون الثمن مؤجلا، قال البائع اشترط ضمينا أو كفيلا أو رهنا، ها وش حكم ذلك؟ صحيح، فشرط المصلحة صحيح باتفاق الأئمة. القسم الرابع شرط المنفعة، وموضع الخلاف وأضيق الناس في هذه المسألة هم الشافعين. الشافعين ما يجوزون شرط المنفعة، والحنابلة يجوزون شرطا واحدا فقط، وهو شرط منفعة البائع والمبيع. والحنفية يجوزون ما جرى به العرف إلى آخره، والشافعية المالكية يرجعون ذلك إلى الأمور اليسيرة ونحو ذلك. وابن القيم يطلق المسألة، الصحيح أنه لو اشترط شرطين ثلاثة شرط منفعة أن هذا جائز ولا بأس به. يعني شرط المنفعة مثلا المذهب ما تشترط شرط واحد، مثلا أنا اشتريت منفعة البائع أو المبيع، اشتريت السيارة من البائع اشترطت عليه أن يغسلها، لكن ما اشترط عليه أنه يصلح الإطارات، اشترط شرط واحد يغسلها بس أو يصلح الإطارات، لكن لو اشترطت أنه يغسله ويصلح الإطارات ويصلح الأنواع يصح ذلك ولا يصح؟ ما المذهب ما يصح، ما تشترط إلا شرط واحد فقط، شرط البائع منفعة البائع أو منفعة المبيع. منفعة المبيع بعت عليك البيت شرط أن يسكنه لمدة شهر. ابن القيم يطلق المسألة، والأصل في الشروط الحل والصح، تشترط شرطين ثلاثة أربعة هذا كله جائز، وهذا القول هو الصواب. قال المؤلف رحمه الله: إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. كما تقدمها أن الأصل في الشروط الحل والصحة، إلا إذا كان هذا الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا. مثلا تزوج المرأة واشترط الولي أن يطلقها بعد شهر، يقول هذا شرط فاسد، لأنه يكون ماذا؟ يكون متعة. أو اشترط الولي أو المرأة أنه متى حللها لزوجها فإنه يطلقها نكاح تحليل، يقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الشرط إذا أحل حراما أو حرم حلالا يقول بأنه لا يجوز، يقول بأنه. أو مثلا اشترط المرأة على زوجها أن يقسم لها أكثر من ضرتها، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، هذا في ظلم واعتداء، يقول هذا لا يجوز، وعلى هذا تقص. أو اشترط المرأة أن يكون مهرها من الخمر أو من الدخان، هذا حرام. المهم الشروط التي تنافي الشرع هذه لا عبرة بها. قال: تستعمل قرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذه قاعدة في القرعة، قاعدة في القرعة، والقرعة في اللغة السهمة، وأما في الاصطلاح فهي طريق يتوصل به لتبيين المشتبه من بين أمثاله، طريق يتوصل به لتبيين المشتبه من بين أمثاله. والأصل في القرعة القرآن والسنة، أما القرآن فقول الله عز وجل: فالساهم فكان من المدحضين، وقال سبحانه وتعالى في قصة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم. والسنة كثير، ومن ذلك حديث كعب بن مالك، حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. القرعة لها حالتان: الحالة الأولى حالة جائزة، والحالة الثانية حالة ممنوعة. الحالة الجائزة تحتها أقسام. قال الشيخ رحمه الله: المبهم من الحقوق أولد التزاحم. إذا حصل التزاحم في الولايات الدينية، القسم الأول، إذا حصل التزاحم في الولايات الدينية يصار إلى قرعة. مثلا هذا المسجد يحتاج إلى إمام، يحتاج إلى مؤذن، يحتاج إلى خطيب، إلى آخره. تقدم اثنان ثلاثة فأكثر، كل منهم توفر فيه الشروط الشرعية: يوم قام أقرأ من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم في السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى توفر فيهم الشروط الشرعية. نصير إلى ماذا؟ القرعة. توفرت فيهم صفات المؤذن، نصير القرعة. الخطيب القرعة، الواعظ القرعة، إلى آخره. القسم الثاني التزاحم في الولايات الدنيوية. تقدم لهذه الوظيفة اثنان ثلاثة، كل منهم توفرت فيه شروط هذه الوظيفة، نقول نصير إلى القرعة. القسم الثالث التزاحم في المختصات، في المرافق والمختصات، في المرافق والمختصات. تزاحم اثنان في مكان الصيد، في مكان التنزه، في مكان إيقاف المراكب السيارات، كل جاء يريد أن يوقف سيارته في هذا المكان، تزاحم، نصل إلى ماذا؟ ها؟ نصل إلى قرعة. كل يريد أن يجلس في هذا المكان، يريد أن يبيع في هذا المكان، واضح؟ نصل إلى ماذا؟ نصل إلى قرعة. يريد أن يفتي في هذا المكان، كل نصير إلى القرعة. للتزاحم في المرافق العامة والمختصات يقول نصير القرعة. هذا الموضع كم؟ الثالث. القسم الرابع لتمييز المشتبه، لتمييز المشتبه، لتمييز المشتبه عند حصول الشباب نقول نصير القرعة. إذا طلق إحدى نسائه ثم نسيها، كثير من العلماء يقول يصار القرعة، نقرع ما خرج حياته، فمن قرعت هي المطلقة. أعتق أحد رقيقه ثم نسيه، نصير إلى ماذا؟ القرعة. أفيد القرعة، هل هو زيد أو عمر؟ نسينا. وهب أحد كتبه ثم نسي، نصير إلى ماذا؟ نصير القرعة. القسم الخامس والأخير في القسمة، القسم الخامس والأخير في القسمة عند التعديل بالسهام، عند التعديل بالسهام والقيم عند الحاجة إلى ذلك، نصير القرعة. فمثلا هذه أرض بين زيد وعمر، عدلناها، هذا له النصف وهذا له النصف، تقسم إلى سهام، هذا يأخذ ثلاثة أسهم ثلاثة أسهم، إن تراضي هذا يأخذ هذا الجزء وهذا يأخذ هذا الجزء، الحمد لله. ما تراضي نصير القرعة، لكن لا بد من التعديل أولا، واضح؟ أما إذا لم يكن التعديل أصبح من الميسر. لو قسمناها هكذا، قسمناها هكذا دون أن نعدل، قلنا نجري قرعة، ما يجوز. مثلا عندنا كتب أو بضاعة، نأخذ بعضها هكذا وبعضها هكذا ثم نقول نصير القرعة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هنا القرعة تكون من قبيل ماذا؟ الميسر، كل واحد يدخل وهو إما غانم أو غانم، لكن نعدل، هذا كم له؟ له النصف، لا نخرج النصف، وهذا له النصف نخرج النصف، وإن اختلفت القيم نساوي بينها بالقيم، واضح؟ هنا نصير القرعة إذا عدلنا قسمنا قسمة عادية لسيطرة، تراضيا كلهم يأخذ الحمد لله، ما تراضيا نصير أكبر. أما إذا لم يكن هناك التعديل فإن أصبح من باب ماذا؟ الميسر. ففي القسم الخامس في القرعة إذا حصل التعديل في السهام والقيم عند الحاجة إلى ذلك نصير إلى القرعة، أما إذا لم يكن تعديل فكل لا يجوز. طيب هذه القرعة الجائزة، القرعة الممنوعة في حالتين. الحالة الأولى إذا ظهرت المصلحة، ما في حاجة القرعة، ظهرت المصلحة أن يتولى الإمامة في هذا المسجد فلان، لا حاجة للقرآن، يتولى الأذان، يتولى القضاء، يتولى الإفتاء، يقول لا حاجة للقرآن إذا ظهرت المصلحة. القسم الثاني، القسم الثاني قلنا القسم الأول ظهرت المصلحة، القسم الثاني إذا ترتب على القرآن محظور شرعي ميسر، ميسر كما ذكرنا في القسمة، إذا لم نعدل بين العيان المقصودة وأجهنا القرعة فكل لا يجوز. نعم لا يجوز، إذا لم نعدل بين، إذا ترتب على ذلك ميسر كل ما يدخل وهو مغانم وغارب فقل بأن هذا لا يجوز. ومثل ذلك أيضا نوجد بعض المسابقات، بعض المسابقات تجد مسابقات شرعية، المسابقات الشرعية جزء بها العوض، هذا يدفع مثلا 10 وهذا يدفع 10 ثم يفوز 100، القائمون على المسابقة يجرون القرآن، تقول هنا لا يجوز، ما دام أن الجميع فازوا ما يجوز أن تجري القرآن، يجب أن يعطى الجميع جوائز. واضح؟ لأنه إذا قلنا بأن القرآن هنا جائزة أصبح كل واحد يدخل وهو ما غانم وغارب حظ، وهو دفع مبلغ، ما دام أنه دفع مبلغ وجزنا العوض في المسابقات الشرعية كالمسابقات الأمور العلمية وفاز لا بد أن يأخذ. قال المؤلف: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستلم. ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد ذكر كل المسائل التي تجرى فيها القرآن من أول الفقه، من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار، كل المسائل جردها، جردها، يتكلم العلماء على أن القرعة تجرى فيها، جمعها ابن رجب رحمه الله في آخر كتابه في كتاب القواعد في القاعدة 160، آخر قاعدة جمع كل المسائل التي ذكر العلماء أن القرعة تجرى فيها. قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستلم. هذه القاعدة في تداخل العبادات، متى يصار إلى تداخل العبادات؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول قال بعض العلماء يصار إلى تداخل العبادات إذا تساوى العملان، اتحد في الجنس، يعني اتحد العملان في الجنس نصير إلى التداخل، صلاة مع صلاة، صيام مع صيام إلى آخره. لكن هذا لا ينضبط، يعني لا ينضبط، وذكر ابن رجب رحمه الله لهذا شروطا في كتابه القواعد، لكن هذا لا ينضبط. الرأي الثاني أنه يصار إلى التداخل إذا كانت إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع الأخرى، أما إن كانت إحدى العبادتين مقصودة لذاتها أو إذا كانت كلا العبادتين مقصودة لذاتها لا تداخل. واضح؟ يعني القول الثاني إذا كانت كل من العبادتين مقصودة لذاتها لا تداخل، إذا كانت إحداهما ليست مقصودة والأخرى مقصودة تداخل. واضح؟ حينئذ نقول هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون كل من العبادات أو عبادتين مقصودة لذاتها لا تداخل، مثال ذلك صلاة الظهر مع السنة الظهر القبلية، لو قال صلي 4 أنوي بها السنة القبلية وأنوي بها صلاة الظهر يصح أو لا يصح؟ نقول لا يصح، كل منها مقصودة لذاتها، راتبة الفجر مع صلاة الفجر ما يصح، العقيقة مع الأضحية لا يصح، لأن كل منهما مقصود لذاته، يقول لا يصح. صلاة الضحى مع السنة الراتبة يقول لا يصح، لأن كل منهما مقصود لذاته. القسم الثاني أن تكون إحدى العبادتين أو العبادات ليست مقصودة لذاته تبطل مع الأخرى، مثل تحية المسجد مع السنة الراتبة. تحية المسجد مع السنة الراتبة، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، المقصود أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فيصح أن تنوي ماذا؟ تحية المسجد والسنة الراتبة. ركعة الوضوء ليست مقصودة لذاتها، فيصح أن تنوي تحية المسجد وركعة الوضوء والسنة الراتبة ثلاث صلوات بركعتين، يصح ذلك. طواف الوداع، طواف الإفاضة، طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، المقصود أن يكون آخر عهدك بالبيت، فيصح أن تطوف للإفاضة ويدخل في ذلك طواف الوداع. غسل الجمعة مع غسل الجنابة، غسل الجنابة مع غسل اليدين، أيضا الأذكار والأوراد، يعني كل هذه الداخل، لأن ليس مقصودا لذاته، المقصود أن الإنسان يأتي بهذا الذكر، مثلا آية الكرسي دبر كل صلاة مع ذكر المساء، يصح أن تقتصر على قراءة مرة واحدة. آية الكرسي عند النوم مع أذكار المساء، يصح ذلك. المهم القاعدة كما ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، إذا كانت كل من العبادات مقصودة لها داخل، إذا كانت الأخرى ليست مقصودة فإنها تدخل مع العبادة. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبح. هذه قاعدة، المشغول لا يشغل. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. فالصلاة اشتغلت بأفعالها وأذكارها وقراءاتها. الركوع اشتغل بأذكاره ما تقرأ فيه القرآن، السجود اشتغل بأذكاره ما تقرأ فيه القرآن، القيام اشتغل بقراءته ما تذكر الله عز وجل فيه أو تسبح أو تهلل إلى آخره. المشغول لا يشغل. مثاله المرهون والمسبب. المسبب الوقف، اشتغل بالوقف، ما يباع ولا يوهب ولا يورث، اشتغل بهذا المصرف، هذا البيت وقع على طلاب العلم، اشتغل ما نصرفه على الفقراء، على طلاب العلم. المسبل المرهون أيضا، اقترضت دراهم وأعطيت هذا البيت رهنا، أعطيت هذا البيت رهنا، نقول الآن هذا البيت اشتغل بالرهن، توثق له، أصبح توثق لهذا الراهن. ما يصح للراهن المالك أن يبيع أو أن يهب أو أن يوقف، لما في ذلك من إبطال حق من؟ ها؟ المرتهن، إبطال وثيقة، إبطال حق المرتهن. ومثاله المرهون والمسبب. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذه قاعدة، من أدى عن أخيه واجبا من الواجبات له أن يرجع عليه. وهذه القاعدة تنقسم إلى أقسام، هذه القاعدة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن ينوي الرجوع، فنقول له أن يرجع، إذا نوى الرجوع له أن يرجع. مثلا قضى الدين عن زيد وناوي أن يرجع عليه، أنفق على أهله وهو ينوي الرجوع عليه، نقول له أن يرجع. أصلح مركوبة وهو ينوي الرجوع، نقول له أن يرجع. القسم الثاني أن ينوي التبرع، فنقول لا يجوز له أن يرجع، حيث ابن عباس: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيده. فإذا نوى التبرع نقول ليس له أن يرجع، فإذا نوى التبرع نقول ليس له أن يرجع. قضى الدين وهو ينوي تبرعا لله، ليس له أن يرجع، لا يجوز له أن يرجع. أنفق على أهله، دفع عن كفارة الزكاة إلى آخره، النذر، لا يجوز له. إذا نوى التبرع أقول لا يجوز له أن يرجع. القسم الثالث أن يطلق. قسم الثالث أن يطلق لم ينوي الرجوع ولم ينوي التبرك، هذا موضع خلاف. والصواب أنه أن يرجع، إذا أطلق نقول له أن يرجع ما على المحسن من سبيل. وكما قلنا إذا أدى عن غيره واجبا حتى لو كان عبادة، لأن الصواب في ذلك أن التصرف الفضولي يجري حتى في العبادات كما هو مذهب الحنفية، والحنفية هم أوسع الناس فيما يتعلق بالتصرف الفضولي، وهم أحسن الناس فيما يتعلق بالتصرف الفضولي، يتوسعون فيه. ثم بعدهم المالكية، ثم بعد ذلك الشافعية والحنابلة يضيقون فيما يتعلق بالتصرف الفضولي. والصواب أن التصرف الفضولي كما هو مذهب الحنفية أنه يجري في المعاملات في العبادات في الكفارات إلى آخره، فإذا أخرج عن غيره كفارة وأجازه يقول صح ذلك، أو زكاة وأجازه صح ذلك ويرجع عليه المخرج، يرجع المخرج عنه. الصواب كما ذكرنا أنه ما دام أنه نوى الرجوع أو أطلق أن له أن يرجع عنه، أن يرجع عليه. قال رحمه الله: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هذه آخر قواعد يقول الشيخ رحمه الله. الوازع الطبيعي يعني المانع عن الوقوع في هذه المعصية أمران: إما أن يكون شرعيا شارع منع من ذلك، ولا تقربوا الزنا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا مانع شرعي، أو يكون طبعي. القسم الثاني يكون طبعيا ليس شرعيا وإنما طبع، الشرع ما نص، لكن طبع الإنسان يتجانح عن هذا الشيء. فيقول لك الشيخ بأن المانع مانع شرعي ومانع طبعي، يعني طبع الإنسان يمتنع من هذا الشيء، من عمل هذا الشيء، من عمل هذا الشيء. مثلا أكل النجاسات أو أكل الحشرات، أكل الحشرات طبع الإنسان ما جبل عليه يمتنع من هذا الشيء، أكل النجاسة يمتنع من هذا الشيء إلى آخره. فهل المانع الطبعي كالمانع الشرعي؟ أو نقول هذا لا يخلو من أمرين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فيما يتعلق بالاستقلال في تشريع الحكم، هذا نقول بأن المانع الطبعي والوازع الطبعي ليس كالوازع الشرعي. الوازع الطبعي يعني استقلال تشريع الحكم، التشريع الأحكام هذه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذه المسألة تكلم عليها العلماء رحمه الله في كتاب الأطعمة، وأنه لا يرجع إلى طبيعة الناس، وأن هذه تكلم عليهم هل يرجع إلى طبيعة العرب كما يقول الحنابلة والشافعية، أو أنه لا يرجع إلى طبائع العرب لأن الله سبحانه وتعالى قال فيهم وحيلهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، أو لا يرجع إلى طبائع العرب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر قال من الناس من يستطيب الخبيث ويستخبث الطيب، والعرب الذين قال بعض العلماء يرجع إلى طبائعهم يأكل الميتة ويشربون الدم. أحدهم إذا جاء يعمد إلى البعير ويفسد عرقه ويمص دمه، وإذا نحرت البعير جمع الدم وشوه وكلوه. فلا يرجع إلى طبائع الناس بما يتعلق بالاستقلال التشريع. لكن القسم الثاني في تأكيد التحريم وتغليظ العقوبة يرجع إلى ذلك، إذا اجتمع وازعان هذا يدل على ضعف الإيمان، يعني كونه يجتمع عندك وازعان يمنعانك من هذا المعصية وهذا الذنب يدل على ضعف الإيمان، بل قد يدل على سوء الباطنة. كونه يجتمع عندك وازعان ومع ذلك تقتحم
الوازع الشرعي والوازع الطبعي يدل على ماذا؟ يدل على ضعف الإيمان بهذه، تغلظ العقوبة. ومن ذلك الزنا، الزاني إذا كان محصنا يرجم، إذا كان غير محصن يجلد 100 ويغرها. طيب إذا زنى بذات محرم سمع وازعا، شيخ الإسلام يقول ما يأخذ حكم الزاني، هذا حده القتل بكل حال، حده القتل بكل حال. لماذا؟ لأن كونه يأتي ذات محرم هذا يدل على ضعف الإيمان وسوء الباطنة. ما نقول هل هو محصن أو ليس محصن، حتى لو كان غير محصن هذا يقتل بكل حال. فتبين لنا أن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي يعني في تغليظ تغلظ الذنب وأيضا العقوبة وتشدد عليه إلى آخره. يعني بقينا الحقيقة يعني نختم بقاعدة إحدى القواعد الخمسة الكلية لكي نتمم، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يعني ما تعرضنا لها نأخذها على سبيل الإجمال. قاعدة لا ضرر ولا ضرار تحت مسائل، المسألة الأولى تعريف الضرر وتعريف الضرار. فبعض قال بعض العلماء بأن هذا من قبيل المترادف، وقال بعض العلماء بأن هذا من قبيل المتباين. فالضرر أن تضر غيرك بما تنتفع به، تدخل على غيرك الضرر لكنك أنت تنتفع. والضرار أن تضر غيرك بما لا تنتفع به. وقيل بأن الضرر أن تضر من لم يضرك، والضرار أن تضر من أضرك. ودليل هذه القاعدة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل لا تضر والدة بولدها، والسنة حيث المشهور وإن كان في ضعف لا ضرر ولا ضرار، والإجماع قائم على ذلك. الإجماع قائم على ذلك. والضرر ينقسم إلى قسمين، الضرر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مباشرا، يعني أن تباشر إدخال الضرر على الناس في أبدانهم أو أموالهم أو أعراضهم إلى آخره، هذا كله محرم. والقسم الثاني أن يكون غير مباشر، فهذا أيضا لا يجوز. ذكر العلماء رحمه الله له أمثلة في باب الصلح في أحكام الجوار، كما لو أحدث في بيته تنورا بحيث يضر جاره، أو كنيفا بحيث يضر جاره، أو مثلا ضرب وتد أو سقي زرع أو نحو ذلك بما يضر به جاره، وإن كان ذلك عن طريق غير مباشر نقول بأن هذا لا يجوز. فالضابط بذلك هو إدخال الضرر، يعني الضابط بذلك هو إدخال الضرر على الغير، فنقول الأصل في ذلك يعني مضارة الناس بأبدانهم وأموالهم وأعراضهم، والأصل في ذلك أنه محرم ولا يجوز. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. الشيخ رحمه الله ختم هذه المنظومة المباركة بالحمدلة كما بدأها بالحمدلة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه كما بدأها ذلك. وهذه كما ذكرنا في المقدمة بأنها منظومة مباركة، وأنا أحث الإخوة الطلبة على حفظ مثل هذه المنظومة، هذه سهلة، عباراتها واضحة معانيها قريبة وألفاظها سهلة، بإمكان طالب العلم مثل هذه المتون أن يحفظها وأن يلم بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى على ما كتب وألف، وأن يجعل ذلك في وزير حسناته، وأن يكتب مثل هذه المجالس والدروس في ميزان حسنات الجميع، وأن
يرزقنا التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم صل وسلم.
كيف شيخنا أن العاقل يشترط على المعقول عليها أن يقسم لها أقل من قدرتها، لأن هذا الشرط لا يصح عليه
لا إذا لا قلنا أكثر، إذا اشترطت على الزوج أن يقسم لها أكثر من قدرتها، قالت أنا أتزوجك لكن تعطيني ليلتين، تقسمي ليلتين، زوجك قال ولا ليلة، يقول لا هذا ظلم.
أجازت الثانية
ها؟
أجازت الثانية وأسقط الحق.
لا بأس بذلك، قصة سودة أسقط الحق رضي الله عنه.
فقط شيخنا إذا كانت العلة غير مخصوصة واختلف العلماء، نقول أيضا هذه علة بعيدة، العلة المختلف فيها هل هي
بعيدة عن الإطلاق؟ هو العلل اي نعم الغالب تكون عله بعيده.
الله اليك ذكر الشيخ الفاظ العموم ثم ذكرت مثال الشيخ من قال مثلا بيتي ثم توفي في حالنا وواقعنا الشيخ بعض الناس مثل الامور هذه اعراف لا يعرف لفظ العموم.
اي هو الشيخ حسين تيميه رحمه الله ذكر قال بأن الموقفين والنادرين حتى الشيخ عبد الرحمن في كتابه الوصول قال الجنة أنه يرجع إلى أعراف الناس، يعني أعراف الناس يرجع، لكن إذا لم يكن هناك عرف.
نعم شيخ عقود الناس
نعم
البيع النكاح
البيع يحصل فيه ها؟ البيع باعتبار ما سيكون، وإلا بعد أيضا النكاح إذا الشيخ حسين يجوز الشرط فيه، ولا هو الأصل لازم لكنه باعتبار ما سيكون، ولا هو صح في خيار المجلس في خيار الشرط. نعم نعم إذا كان كلهم مستحق بحيث أنه دفع مالا فلا يلزم إجراء قرعة، لكن إذا كانت الجائزة من خارج لا بأس.
نعم. شيخ إذا قال زوجت بنتي لحافظ القرآن كان عنده 7 بنات زوجنا كلهم
لا ما يصح، يعني ما صح تجمع لابد من التعيين، يعني هو من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين، والعلماء يقولون التعيين إما بالاسم بنت فلانة أو بالوصف صفتها كذا الكبيرة الصغيرة أو بالتعيين أو بالواقع، يعني التعيين إما أن يكون بالاسم أو بالوصف أو بالواقع، التعيين بالواقع أن يكون زوجتك ابنتي وليس له إلا واحد.
لماذا في التطليق يا شيخ؟ لماذا لما قال زوجي طارق طرق؟
ما يصح لو جمعت بين امرأتين يحرم العقد عليهما، ما يصح بعقد واحد، عقد باطل
يعني أكثر من واحد.
إيه أو ثلاثة، لو قلت زوجتك بناتي ما صح العقد،
لو قال زوجت بنتي لكل من حفظ القرآن
إيه؟ ما يصح
التطليق يا شيخ، جوزنا قلنا تطلق
إيه يصح التطليق لكن هنا ما يصح
لا اشترط التعيين.
نعم يعني نختل شرط من شروط سعادة لك. آخر نعم آخر سؤال لا العلة كيف؟
إذا دخل المتسابقون في مسابقة شرعية علمية
نعم.
ودفع كل منهم مقدارا متساويا من المال والفائز يأخذ كل المال لا يبقى
لا هذه أبو حنيفة يجوز هذا الشيخ الإسلام، يعني المسابقات المشروعة، يعني المسابقات تنقسم ثلاث أقسام، مسابقات مشروعة، مسابقات محرمة، مسابقات مباحة. المسابقات المشروعة هي ما نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حال، الإبل، الخيل، السهام، ويقاس عليها آلات الجهاد اليوم، كل آلات الجهاد، آلات الرمي، هذه كلها مسابقات مسنونة سنة، يعني آلات الجهاد كل هذه مسابقات مشروعة. يصح العوض أخذ العوض بأقسامه الأربعة من الطرفين، من كل منهما، من الإمام، من أجنبي، من أحدهم يصح. وأبو حنيفة وشيخ الإسلام أدخل مع المسابقة المشروعة المسابقة على المسائل العلمية، فيصح بدل العوض من كل منهما من أحدهما من الإمام من أجله. القسم الثاني المسابقة المحرمة، ويقول ما في مضرة في الدين أو الدنيا، هذه لا يصح العوض بكل أقسامه، يعني بكل أقسام كل المسابقات المحرمة مثل الملاكمات اليوم توجد والمصارعات الأشياء اللي فيها مضرة في الدين أو الدنيا. القسم الثالث المسابقات المباحة، وكل ما فيه كل ما فيه مصلحة دينية أو دنيوية مثل مسابقة الدراجات، مسابقة الجري على الأقدام، مثل المصارعات التي ما فيها محاذير شرعية، مثل الكرة اللي إذا ما كان فيها تحزبات وما كان فيها ألفاظ، مثل السباحة إلى آخره. المهم فيها مصلحة دينية أو دنيوية، هذا يجوز أخذ العوض من الإمام من نائب الإمام، ولا يجوز من كل منهما لأنه ميسر من أحدهما هذا موضع خلاف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.